إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون. الله تبارك اسمه بين كبائر، من جملة الكبائر كان بيرتكبها بني إسرائيل، وقال: وإذ أخذنا ميثاقكم. وإذ أخذنا ميثاقكم بينا، قلنا الكلام إخبار لكن في معنى النهي، بينا الآية اللي قبل دي على طول. وإذ أخذنا ميثاقكم يبقى معناه إخبار في معنى النهي. ليه؟ لأنه أبلغ في النهي، أبلغ في النهي وبينا الكلام ده. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. الله بين أن أكبر الكبائر بعد الشرك بالله القتل. قتل شيء عظيم جدا عند الله وأكبر الكبائر، وبين مسألة عظيمة جدا حتى أنه قال: لا ولا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. لا تسفكون دماءكم، السفك اللي هو إيه؟ السفك اللي هو الصب. والمعنى لا تسفكون دماءكم يعني بين أنه هؤلاء القوم بني إسرائيل وغيرهم من الأقوام اللي بينهم ملة واحدة أو كانوا على ملة واحدة وبينهم يعني ممكن يكون قرابة أو يعني هم على ملة واحدة، هم كانوا بني إسرائيل ملة واحدة وكان منهم من اللي في بينهم يعني قرابة أو بينهم أخوة حتى على الديانة. فبين إن هذا الوصف لما يكون ناس ملة واحدة أو ديانة واحدة هم يبقوا كالشخص الواحد. فالله جل ذكره يعني لما قال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، معلوم فيش حد يسفك دم نفسه، مش واحد يقتل نفسه أو يقطع في نفسه، لا بقى النادر يسير فمش مقصود بينه ما يقتلش نفسه، مقصود بينه ما يقتلش أخوه على ملته اليهودي اللي زيه. وده من المواثيق اللي ربنا أخذها على هؤلاء القوم، ده قول إن هو لا يقتل بعضكم بعض، كقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ما فيش حد بيلمز نفسه ولا بيلمز عن نفسه، لكن مقصود بيه أخوه في الإسلام. يا مسلمين ما فيش داعي للهمز واللمز على بعض، وكأنك بتهمز وتلمز على نفسك عشان يبين قد إيه الموضوع صعب وشديد. عاد بالك دي موجودة كتير في لغة العرب، موجودة في القرآن، وقال تبارك وتعالى سورة النور: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. واللي بيدخل البيت ما بيسلمش على نفسه، بيسلم على أهل البيت. الشاهد لما يكون حاجة فيها يعني عشان يبين قد ايه الموضوع عظيم وشديد، وان قتل الغير اللي من ملتك او من ديانتك او من اهلك وكأنك بتقتل نفسك، ده وجه. الوجه الثاني قالهم لا تسفكون دماءكم، معناه لا يقتل الرجل منكم الرجل فيقاد به قصاصا. انتوا عارفين القصاص، رجل واحد هيقتل واحد هيتقتل قصاص. قال له يعني ما حدش يقتل شخص فيتقتل، يبقى لا تسفكون دماءكم يعني ما تعرضوش دماءكم للسفك وان انتوا تقتلوا قصاصا نتيجه ان انتوا بتقتلوا في بعض. ده قول، ده قول الاول ارجح، والله تعالى اعلى واعلم، لانه ليه اكثر من شاهد في القران. فقال تعالى: واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. وده برضو اكد المعنى الاول، ولا تخرجون انفسكم من دياركم. برضو هم مش هيخرجوا، ما فيش حد بيخرج نفسه من بيته، امال مين اللي بيخرجوا؟ عدو او شخص اخر معتدي. بين بعد ما ذكر يعني عظم سفك الدماء وعظم هذه الكبيره يعني شديده جدا واعظم الكبائر، ذكر معاه على طول ابعدها على طول الخروج من الديار، لان اصعب حاجه على الانسان بيته، اصعب حاجه نخرج من بيته، اعز شيء على بني ادم بيته. حتى في ناس لما بتعيش في بيتها فتره طويله تيجي تقول لها تعالى ننقل البيت تاني وروح حته تانيه، تلاقيها لا مش عايز، لا لا ده بيتي وانا قاعده فيه. الام تكبر واولاد يقولوا لها طب تعالى اقعدي عندنا يا ماما شويه وبتاع، تقول لها انا قاعده في بيتي، تعالوا لي انتوا. فالانسان بيرتبط بالمكان اللي هو فيه، فالبيت بتاعه واللي بناه واللي اشتراه واللي حاجه، دي حاجه عزيزه جدا على النفس جدا. جدا على النفس. يعني حتى قال بعض اهل العلم ان هي تعادل الروح، صعب جدا الانسان يسيب بيته، صعب. ولا تخرجون، فربنا سبحانه وتعالى قال انفسكم برضو، يعني في سفك الدماء قال انفسكم، وفي الاخراج من البيوت قال انفسكم. ليه؟ يعني جاب عنها نفس سفك الدماء، يعني دماءكم يعني نفسكم، وفي الاخراج قال برضو انفسكم، عشان يبين قد ايه الموضوع ده شديد جدا. القتل عمل عظيم شديد جدا بشع، وكذلك الاخراج من البيوت. فدي حقوق هم نقصوا الحقوق ولم يقبلوا يعني دعوة أنبيائهم ولم يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى، فده كان حال منهم بشع. قال جل ذكره ولا تخرجوا أنفسكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أقررتم كل ده وأنتوا اعترفتم بهذا بالمساق ابتداء اللي أخذناه عليكم، ربنا سبحانه وتعالى أخذوا عليكم اللي هو إيه، ولا تعبدون إلا الله، أخذ مساق ما فيش إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، وفعل واحد اثنين ثلاثة، هم نقصوا كل هذه الأمور وخرجوا عن طاعة الله واستمروا في هذا العصيان وهذا الضلال. وأنتم تشهدون، وأنتم تشهدون، تشهدون على أنفسكم، أنتم بتعينوا ده، أنتم شايفين هذه الآيات العظام وهذه الأمور العظيمة، وما فيش أي مشكلة خالص أنكم بتفعلوا هذه الأفعال وما عندكوش أي مشكلة. طب وأنتم تشهدون، تأكيد تأكيد على فعلكم البشع، أن أنتم عارفين كل هذه المحرمات وأنها محرمة عليكم، والله أخذ عليكم الميثاق والمواثيق والعهود، وأنتم نقضتم كل العهود وفعلتم الأفعال وأنتم تشهدون. تشهدون هنا تأكيد، تأكيد لما يقول فلان شهد على نفسه خلاص، يعني أنتم اللي عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شاهدين على أسلافكم من اليهود وأنتم معاه، أنتم تشهدون الأفعال اللي كانوا بيفعلوها والجرائم اللي كانوا بيرتكبوها، وأنتم داخلين في هذا الزم لا محالة، أنكم أفعلتوا نفس الطريقة وصرتوا على خطاهم ولم يعني تجتنبوا أي شيء فعل أسلافكم، وكأنها الصفات البشعة والذميمة اللي فيكم بيتراصوها يعني جيل بعد جيل. قال تعالى ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان إلى آخر الآية. الله تبارك وتعالى بيبين ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، خطاب لليهود الحاضرين في وقت نزول القرآن، يعني هذا الخطاب لليهود الحاضرين في وقت نزول القرآن، مش يهود في زمن موسى عليه السلام. إيه الدليل؟ قوله تعالى هؤلاء، يعني أنتم هؤلاء، لأن هؤلاء اسم إشارة، واسم الإشارة لا يكون لغائب، لكن اسم الإشارة بده يكون لحاضر، فهؤلاء اسم إشارة لا يكون لغائب إنما يكون لحاضر. وأصل مفاد اسم الإشارة لتعيين الضمير، يعني تعيين الضمير بيتكلم فيه، فده طبعا أسلوب عربي بيبين التعجب، يعني في حالة من التعجب. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، طيب الله خاطبهم بهؤلاء لحاجتين، دل على إنه اللي هؤلاء يهود اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدل اسم الإشارة هؤلاء لا تكون الخطاب غائب. الحاجة الثانية هو مقام تعجب، وده اسم الأصل العربي يتعجب، ما أقول له إيه، لا الواحد بيقول مثلا تقول له إيه لابنك ما تفتحش الباب ده، عشان هتفتح هتلاقي حاجات مش كويسة، ما تفتحوش أو تدخلش المكان ده، فيدخله فتقولي له ايه، ها انت قلت لك فعلت لا تدخل ودخلت، فاهم قصدي؟ مش قلت لك بلغتنا بقى العاميه، مش قلت لك ما تدخلش قالك دخلت. فكلمه هؤلاء هنا اللي هي مقام تعجب في حال المخاطب، في حال المخاطب بتعجب، يعني ها انتم تقتلون انفسكم ولا كانكم سمعتوا حاجه، ولا كان المواثيق اخذت عليكم، ولا كان العهود ابرمت، ولا كانكم عبدوا الله سبحانه وتعالى على خلاف هذا، ها انتم هؤلاء. مقام تعجب من حال المخاطب، لان حالهم كان عجيب الحقيقه، في ان هم نقضوا كل المواثيق وكل العهود واصروا على عنادهم وعلى كفرهم، ها انتم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. فبين حال هؤلاء تقتلون انفسكم، وقلنا يعني أنفسكم بينا أن هو في كذا آية في القرآن تدل أنفسكم، المقصود أن هم كانوا بيقتلوا بعضهم بعض. عندي شاهد كمان من السنة أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة سكان المدينة كان في قبيلتين مشهورتين جدا اللي هم الأوس والخزرج اللي هم بعد كده بقوا الأنصار، لكن هم دول أصلا الأوس والخزرج دول كانوا عايشين في المدينة وكانوا مشركين، كانوا مشركين وكانوا بيقتطوا العادات الجاهلية على أتفه الأسباب. ما كل ما الإنسان مخه بقى صغير وما عندوش هدف وما عندوش حاجة بيرمي إليها تلاقي تافه وخايب وأي حاجة يعمل عليه مشكلة، لأن كل ما الإنسان دماغه فاضية وما فيش قضية معينة شغلاه وما فيش اتصال بالله يبقى فيه اتصال بالشيطان، يبقى فيه تفاهة، يبقى فيه هيافة، يبقى فيه مشاكل، يبقى فيه خناقة ونقوم الدنيا ونقعدة على لا شيء. نروح المحاكم ونكسر الدنيا وفي كده على القضايا اللي عند المحاكم كلها تلاقيها خايبة وما فيهاش أي حاجة. ده طبيعة البشر. لما كانش فيه حق وفي علو وفي رقي في الفكر وفي الهدف وفي الشيء اللي هو بيرمي إليه الإنسان هتلاقيه ينزل وينحط مستوى رهيب. فكانوا على أتفه الأسباب يقيموا الحروب، والقوي يغلب الضعيف، واللي كانوا عايشين بقى في الجاهلية وفي يعني ظلمات الجهل. الأوس والخزرج دول كانوا في المدينة وكان في يهود. وبعدين حصل إن اليهود انقسموا لثلاث فرق، انقسموا ثلاث فرق، يهود بني قريظة ويهود بني النضير ويهود بني قينقاع. دول ثلاث فرق اليهود كانوا عايشين في المدينة. فحصل تحالف بينهم بين الفرق دي وبين قبيلة الأوس والخزرج. بدأوا كل مجموعة تروح لمجموعة، يعني كل القبيلة دي اللي كانت مشركة وقت ذاك بدأت تتحالف مع قبائل من اليهود. فأصبح ممكن واحد من المشركين متفق مع واحد من اليهود مثلا بين قريظة، فتيجي بين قريظة تحصل خلاف بينها وبين الطائفة التانية من المشركين، ها بنو النضير وهم يهود يضطروا يقتلوا في بني قريظة، او بني قريظة يقتلوا في بني النضير، او بني قينقاع يقتلوا في الاثنين. فاهم قصدي؟ يعني اليهود لما الثلاث طائف دول او الثلاث قبائل دول اتفقوا مع المشركين بدا يبقى بينهم تحالف، فاصبح لو حد دخل المشرك ده في مشكله او حرب مع يهودي من غير يكون ضد اللي متحالف معاه هيقتل اليهودي اللي هو من ملته واللي هو على ديانته واللي هو مفروض من دمه يقتله خلاص. ولو حصل اجلاء وان هم عايزين بقى انتصروا عليهم والقبيله المشركه دي بقت قويه وهتطرد اليهود، يشترك مع اليهودي في طرد اخوه اليهودي اللي هو نفسه. فهمتي قصدي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خاطبهم بانفسكم، انفسكم دماءكم، عشان يبين ان ما ينفعش ابدا ان احنا نعمل كده واحنا الناس اهل مله واحده. وطبعا الكلام يجي علينا تماما، ما ينفعش احنا نبقى مسلمين ونقطف في بعض، ما ينفعش نبقى اخوات في الله ونبهدل في بعض، ما ينفعش نبقى اصحاب ونقطع في بعض. الله سبحانه وتعالى ذمهم غايه الذم، ويعني ذكرهم بابشع الاوصاف انهم كانوا بيأذوا بعض ويقتلوا في بعض ويعملوا افعال شنيعه في بعض. ده لا يليق ابدا في اهل الديانه الواحده. فده كان افعالهم. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم من ديارهم. بعد ما كده بدأوا يقتلوا في بعض ويخرجوهم، بس في نفس الوقت ايه بقى؟ بعد ما تنتهي الحرب بين المشركين وبين طائفه من اليهود يحصل الممكن ده اثر شويه وده اثر شويه، يعني المشركين اثر شويه من اليهود واليهود بقى عندهم اسرى من المشركين. يحصل تبادل الاسرى، يعمل ايه؟ يجي اليهودي يقول لك ابدل بقى الاسرى، ده احنا في واحد يهودي هناك مقصور عند المشركين، ندفع له الفديه وناخده. الله، طب الله سبحانه وتعالى ذم هذا الفعل ايضا. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ألا يعني هم لما يقول لكم أسارى بقى في أسارى بتفاديه، بتفادي الأسر، لكن محرم عليك إنك تخرجوا من داره وخرجته، ومحرم عليك إنك تسفك دمه وسفكت دمه، ومحرم عليك إنك تفعل فيه أي فعل فعلت. إشمعنا في الأسرى تفادوهم؟ ها، فذمهم الله سبحانه وتعالى غاية الذم وبين هذا الأمر وهذه القضية الشنيعة اللي كانوا بيعملوها. فقال تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هو الله حرم عليكم قتلكم، قتل بعض، وحرم عليكم انكم تخرجوا انفسكم من دياركم ولا حد يخرج الثاني من داره، وحرم عليكم كل هذه المحرمات. اشمعنا استبحتوا الدماء واستبحتوا اخراج بعضكم بعض وجلاء بعضكم بعض ونكب بعضكم بعض، ها، واستبحتوا كل الامور دي، ولما وضعت الحرب اوزارها وبقى في اسارة من الفرقين من اليهود ومن المشركين عادي جدا تبرت الأسرة. طب ازاي الكلام ده؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فدلت الآية غير بقى التوبيخ الشديد اللي فيها إنه الإنسان لما يكون في حاله مع الله ما ينفعش يؤمن بشوية ويسيب شوية. ولذلك أجمع أهل السنة الإنسان لو كفر بأي آية أو كفر بأي حكم أو يعني أرد حكم الله سبحانه وتعالى بعد العلم بيكفر. ليه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش. كفرتوا بالقتل وبالإخراج وأمنتم بالأسرة ما تنفعش تبقى عند أعدائكم ففديتوا الأسرة. يبقى أنتوا قبتوا جزء من الكتاب وجزء من أوامر الله وجزء تاني من أوامر الله أو بعض أوامر الله رفضتوها، وده لا يستقيم أبدا. لابد المسلم أن يقبل، ولابد الإنسان يقبل كل أوامر الله ويتجنب كل النواهي. ما ينفعش أخد حتة وأسيب حتة. يعني معنى كده واحد بيعمل شوية معاصي وبيعمل شوية طاعة يبقى كافر؟ لا، ما قلتش كده وما ينفعش أقول كده. أمال بنقول إيه؟ بنقول إنه لما الإنسان يفضل يعمل شوية معاصي شوية طاعة شوية معاصي هو على خطر عظيم. لو مقر بأنها معصية هو على خطر عظيم. قال لو ما أقرش بقى ورفضها زي ما قلت الحكم. لكن أنا أبقى شوية معصية وشوية طاعة؟ لا. طب ليه شوية معصية وشوية طاعة؟ إيه السبب؟ بني إسرائيل كانوا كفروا ليه؟ لأنهم ردوا الحكم على الأنبياء وردوا حكم الله وحكم الرسول ولم يقبلوا حكم الله ولا حكم الرسول، فربنا كفرهم على عليهم كفرة، حكم عليهم بالكفر. ليه حكم عليهم بالكفر؟ إنهم ردوا الأمر، رد عناد واستكبار، مش ضعف. الواحد وقع في معصية بضعف، لكن اللي وقع في ضعف في معصية ضعفه ده أيضا على خطر. ليه على خطر؟ لأن المعاصي يا جماعة بتسود القلوب، والقلب لما بيسود بيبقى عرضة للشيطان يتلاعب بيه فيلقي عليه الشبهات مش الشهوات كمان. يعني المعاصي بتخليك تعملي بعض الشهوات بعض الغلطات والمخالفات، لكن لما المعصية تتمكن من القلوب والإنسان ما يجهدش نفسه حق الجهاد، القلب يبتدي يبقى أرض خصبة للشيطان يلقي فيه بذور الشك، بذور الشك، فيلقى في القلب بذور الشك من قبل الشيطان، فممكن بعد كده تقع في قلبك بعض الشبهات او الاخطاء اللي ما تعرفش تغربيها. وده موجود كتير جدا كتير جدا 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 في الظاهر المسلمين، ولابسين وكويسين وكل حاجه والقلب مليان شكوك ومليان شبهات، واما بيروح بقى يبقى مع طائفه من الطوائف اللي ضلت او فرقه من فرق الضالت ويتبعها، او ما يتبعهاش صراحه لكن قلبه مليان بالشكوك. ايه سبب الموضوع؟ ليه الشكوك دخلت على القلوب؟ ليه الناس انقسمت لفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمة تفترق على 73 فرقة. ليه كل ده دخل على القلوب؟ ها؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض؟ لأن الأمر ما اتخذش بقوة من البداية، والأمر ما اتخذش بعزم من البداية. وإعلامي إعلامي إعلامي مفيش تكليف صعب، مفيش حاجة في التكاليف صعبة، ومفيش عمل يصعب على الجارحة، لكن هو صدق 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 وعزم فقط. نحتاج إلى العزم العزيمة، نحتاج إلى الصدق العزيمة والصدق مع الله، لكن ما فيش عمل صعب مطلقا على الجوارح. مش صحيح أي حد يقول إن فيها أي عمل صعب في الدين يبقى كده ما قرأ كتاب الله وما فيه مشي عن الله إطلاقا. الصعوبة في النفس. الإنسان لو عايز يستقيم على حاله يستقيم في إن هو يجاهد في صدق النية وصدق العزم الإخلاص والصدق، مش الصعوبة. اوعى تفتكر في أي عمل في الدين صعب. مش صحيح مش صحيح، بنص القرآن مش صحيح. فالموضوع إن هي ما كانش عندهم هذا الصدق وماله للدنيا وماله لدماغهم وملئت قلوبهم بالشبهات اللي خلتهم خرجوا عن الشريعة وخرجوا عن الدين وأصبحوا كفار. ووصلوا إلى وصلوا ليه؟ كان بيدي بدايتهم بداية بني إسرائيل معاصي. خلي بالك وصلوا وصل إيه؟ بدايتها معصية. المعصية الشيطان لا ينتهي ولا يرضى منك العصيان ولا يرضى منك الصغائر ولا يرضى منك الكبائر. الشيطان لا يرضى منك إلا الكفر. اصحي معايا، لا يمكن الشيطان هيرضي أبدا أن أنت ترتكبي صغيرة، مستحيل. دي بس خطوة وبعدين يدخلك على الأكبر، وبعدين غرقنا في الكبائر يدخل على الشبهات، وهذا هو المطلوب. الشهادة تفسد الدين. الإنسان هيلقى الله في الآخرة وهنموت في قبرنا بقلب سليم، قلب سليم فيه شبهات وإشارات. إزاي؟ فهو بيلعب على القلب، الشيطان يلعب على القلب. إزاي يفسد عليك القلب؟ إزاي يدخل عليك الشبهات؟ الأول إيه؟ بالشهوات الأول، بالمعاصي البسيطة الصغيرة اللي الناس بتستعين بيها واحدة على واحدة، واحدة على واحدة على واحدة، لغاية لما القلب بتاع له الشهوات يبتدي يلعب على الشبهات. وكم من إنسان مليان شبهات داخله، واقع في طمات ومش حاسس ومش عارف. فالله نبه على هذا الموضوع، عشان الكلام مش لبني إسرائيل ولا الكلام في لبني إسرائيل وانتهى الموضوع، لا، ده الكلام لنا والله، وإحنا الأولى بهذا القرآن، قرآننا. فهؤلاء كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إيه الجزاء بقى؟ ترتب على هذه الفعل الشنيعة، الإيمان ببعض الكتاب وترك البعض، إنه الله سبحانه وتعالى رتب على هذا جزاء عظيم، يعني مؤلم، خزي في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. حاجتين يعني، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وإيه الخزي؟ الخزي الذل في النفس، طارئ عليها فجأة، لإهانة لحقتها، لمعرة صدرت منها، لا، ده الخزي، الذل في النفس. الخزي والذل في النفس لشيء طارئ عليها، فيحصل لها خزي كده وتنكسر وتبقى مذلولة، لإهانة لحقت بها، لمعرة أصابتها لأي شيء، فيبقى حالة من الخزي والانكسار والذل كده أمام الناس، مذلول أمام الناس مش أمام الله، نحتاج إلى الذل إلى الله، لكن بقى في ذل أمام الناس، خزي لمعرة أصابته. وفعلا أصابتهم المعرة وأصابهم الخزي لما النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وخرجوا من المدينة برضو بنقض المواسير بعدين هجلها. فأنا عايز أقول إنه صلت الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبى منهم من سبى وقتل من قتل وأجلاهم وأخرجوا من المدينة. ويوم القيامة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. مش بس كده، لا، ده عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ليه الأوجب لهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة؟ إنه آمنوا بعض الكتاب وتركوا بعض، إنه عملوا شوية وسابوا شوية، إن خدوا على مزاجهم فيه. فده شيء يعني ليه؟ لأن هم ده حالهم ودي طريقتهم، إن هم آمنوا ببعض الكتاب وتركوا بعض، ما آمنوش بكل الكتاب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في حياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الله ليس بغافل عن شيء، الله ليس بغافل عن شيء. أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بين بقى حالهم كمان، مين دول؟ اشتروا حياة الدنيا بالآخرة، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، قالوا لا، احنا ما نقدرش نسيب حلفائنا، ما نقدرش نترك حلفائنا، احنا لازم نعين حلفائنا ولو على حساب الدين. واصحي معايا في دي كمان، يعني هي الذنب جالهم منين؟ اشتروا حياة الدنيا بالآخرة، قال لك انا تحالفت مع جماعة مشركين، والقصري ده يهودي هقتله، هيخرج من داره هنخرجه من داره. ليه؟ قال لا ما اقدرش، انا لازم اعين الحلفاء بتوعي لحسن يحصل لي العار والشنار. فخافوا من العار واختاروا النار، سبحان الله. يعني هم ما رضوش ينقضوا المواثيق مع المشركين، فكان اذا تعرض لهم يهود يقتلوه لو كان من الحلف، مع الحلف بتاعه او ضد الحلف بتاعه، ولو في مجال ان يخرجوا من بيته يخرجوا من بيته ويعصي ربنا، وربنا قال لهم لا ما ينفعش تقتل حد من يهودي ولا تخرجوا من بيته، عصوا الله، ها، وقالوا لا، فضلوا النار على العار، يعني فضلوا يدخل النار ولانه حد يعايره في الدنيا. هو حد بيحصل منه كده دلوقتي كتير، اختاروا ان هو في الدنيا ما يحدش يعايره حتى لو النار، حتى لو يدخل النار. يعني لو في الدنيا مش مشكله، المهم يبقى شكلي كويس، طب هدخل في الاخره النار مش مهم. كم من مسلم النهارده على وجه الارض ده منطقه، اللي هو اختار النار على العار، اختار النار، هدخل النار بس ما حدش عايرني، برستيجي، شكلي، مستواي الاجتماعي، ما اقدرش، صحابي، اهلي، اعمل ايه؟ ما اقدرش اعمل اللي انتوا بتقولوه ده، ما اقدرش اعيش الحياه دي، ما اقدرش انفذ امر الله دي، عمال يمشي وذنوب ومعاصي، والذنوب والمعاصي اللي بتنتقل من المسلمين ليل ونهار ونهار وليل بنفس المنطق ده، بنفس المنطق ده، اللي هو اشترى حتى الدنيا بالاخره، استبدل الدنيا بالآخرة، أعرضوا عن الدنيا مع التمكين والقدرة على تحصيل الدين. مفيش حد مش قادر، مفيش حد مش عارف، مفيش حد، لكن في حد مش عايز، في ناس كتير مش عايزة لكن مفيش حد مش عارف ومفيش حد مش قادر. فأعرضوا مع أن الله سبحانه وتعالى مكن الجميع، وصل للجميع الدين، ومع ذلك أكثر المسلمين النهاردة في إعراض عن دين الله مع التمكين الكامل لله لهم من إقامة الدين. أنت اللي عايز يبقى شيخ الإسلام في الزمن ده يبقى مع كل الوسائل المتاحة. فهؤلاء أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا بالآخرة، رفضوا الآخرة ونبذوا الآخرة مقابل إن هم اشتروا الحياة الدنيا. دي حياتهم طبعا كان العقوبة لهم، خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم شديد، والله سبحانه وتعالى مش غافل عن يعني عن حد. وكان السبب إيه؟ إنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب، لهم ينصرون، حدش ينصرهم، مش من دون الله ولي ولا نصير، مش حد يدفع عنهم مكروه، مش حد يخفف عنهم العذاب يوم واحد، مفيش حد هيشيل عن حد يا جماعة يوم القيامة، كل واحد هيشيل ذنوبه هيشيل نفسه. ودي تخلي الإنسان يقف كتير كتير، إن كل واحد محدش هيشيل عنه حاجة، محدش هيشيل عنه حاجة. فدي كانت يعني عقوبته من الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بلا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون. الله ينعت بني إسرائيل بالعطوة والعناد، بالمخالفة، بالاستكبار، بالكبر، بقتل الأنبياء، بالتعالي على الأنبياء، نعتهم بصفات ذميمة جدا، وبين أنهم قوم لا يستجيبوا لأي شيء من عند الله تبارك وتعالى، وأنهم بيتبعوا أهوائهم، وأنهم بالنسبة لهم الأنبياء ورسالة ربنا والكتاب اللي جاي من عند ربنا دي حاجة كده على الهامش، هم مش هنا خالص. فبنعتهم بهذه الصفات، أرسل إليهم الرسل والأنبياء ما فيش فايدة. قال تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكانوا عليه شهداء، الله سبحانه وتعالى كان أرسل التوراة ويحكم بها نبيون، عشان مين؟ عشان ينزل بعد التوراة أرسل رسل كثير لبني إسرائيل، أرسل رسل كثير لبني إسرائيل. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: وقفينا من بعده الرسل، يعني في رسل كتير الله سبحانه وتعالى نزل وأرسل بني إسرائيل رسل كتيرة جدا، لكن هم ما فيش فايدة. ولقد أتينا موسى الكتابة اللي هو التوراة وقفينا من بعده الرسل، قفينا يعني تبعنا أو أردفنا، يعني المعنى قريب، معنى قفينا تبعنا أو أردفنا، يعني رسول ورسول، كقوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، رسول بعد رسول بعد رسول، كل دي أنبياء لبني إسرائيل، وإيه عشان يخلوهم يرجعوا تاني للشريعة ويعني يستقيموا على الأمر. وقفينا بعده بالرسل وأتينا عيسى ابن مريم بيناتي وأيناه روح القدس. عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل، خاتم أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم، جاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام. عيسى ابن مريم عليه السلام جاء بالإنجيل، والإنجيل كان فيه مخالفة لبعض التوراة خلاص، وبعض أمور التوراة. فبدأ يعني اليهود بقى صفاتهم الشديدة اللي هي الكبر والحسد، بدأوا لا ازاي، فبدأوا يكنوا له العداوة. الله أعطاله آيات بينات، لأنه قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات، فأعطاه آيات بينات، يحيى الموتى طبعا عارفين، يجي بقى معنا في سورة آل عمران، وخلق من الطير كهيئة الطير بإذن الله ينفخ فيه بقى طير بإذن الله، وإبراء الأسقام، ويعني إداله آيات بينات تدل على نبوته عشان بني إسرائيل ما يعترضوش. ليه هيعترضوا؟ ما هو لا بقى ازاي غير عندنا حاجات في التوراة، انا بقى طول الوقت بشم الهوى، خطر الهوى خطير جدا جدا، مرعب، قاتل، حطي كل لفظ تحت الهوى، مصيبة. فازاي بقى هم هيجي عيسى عليه السلام يغير لهم احكامهم؟ لا 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 لا، فاش كلام ده. فبدوا يكنوا العداوة لعيسى ابن مريم عليه السلام. وأتينا عيسى ابن مريم بيناتي وأيدناه بروح القدس، أيده بروح القدس، روح القدس هنا اللي هو إيه؟ أيدناه بروح القدس يعني إيه؟ أيدناه يعني قواناه. طيب روح القدس المفروض مقصود بها إيه يعني؟ للعلماء قولان، قيل روح القدس اللي هو الإنجيل اللي جاء به عيسى عليه السلام، لكن القول ده ضعيف. ليه ضعيف؟ إن الله تبارك اسمه قال: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل. خلاص سورة المائدة. الآيات دي بتبين أن الله سبحانه وتعالى أيده بروح القدس، وبين أنه أعطاله الإنجيل، فهنا ما يبقاش هيبقى تكرار روح القدس إنجيل وفي اخر الايه يقول والتوراه والانجيل، اه علمتك التوراه والانجيل يبقى مرتين لا. وعندنا قاعده، عندنا قاعده ايدتك بالانجيل ما تنفعش. ليه؟ لان هيبقى شبه تكرار. واحنا عندنا قاعده ان امكن الكلام تاسيسا افضل من يكون تاكيدا. ماشي؟ ان امكن ان يكون الكلام او يرجع الكلام في التفسير تاسيسا افضل من ان يكون تاكيدا. جميل؟ فهنا احنا بنأسس، بنأسس ايه؟ لا، عيسى بن مريم كان معاه روح القدس اللي هو جبريل عليه السلام، لان عندي شاهد من السنه وشاهد من القران، شاهد من القران سوره المائده زي ما قلنا هيبقى تكرار. لو قلنا وايدتك بروح القدس ورجع، وفي اخر الايه يقول والانجيل، يبقى مرتين معنى الانجيل لا، يبقى ده تكرار. التاسيس افضل من التكرير او التكرار، الاثنين معنى واحد. جميل؟ فان امكن الكلام ان يكون تاسيسا اولى من ان يكون تاكيدا. وهنا الكلام تاسيسا مش تاكيدا. ليه؟ لانه عندي شاهد من السنه في الحديث رواه البخاري معلق انه النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحسن بن ثابت منبرا في المسجد كان ينافح على الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر. طبعا في حسان بن ثابت كان من الشعراء في الجاهليه وكان يعني ليه قوه في الشعر، لما اسلم بقى ينافح على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شعر ينافح بيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل له منبر في المسجد وكان بينفح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم الصحيح يعني. فده كان حسان بن ثابت كان يقف على هذا المنبر. فالشاهد أنه روح القدس هنا معناه أنه مين؟ جبريل عليه السلام، وده المعنى القوي. وأيدناه بروح القدس اللي جبريل كان بيقوي على فعل هؤلاء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني موسى عملتوا فيه اللي عملوه، جه بعد موسى رسل تطرع قتلتوهم وتعرضت لهم بكل الأفعال اللي هي لا تليق ولا تجوز أبدا، عملتوا كل أفعالكم دي، طب يعني كل ما جالكم رسول ده حالكم؟ أفكلما جاءكم رسول، يعني تبين على الاستمرار والتكرار. فكلما يعني على طول ده حالكم، ها وده حالكم مع الرسل، بما نتهوا انفسكم يعني على هواكم، انتوا عباد هوا، ما انتوش عباد لله. لان العابد لله لا يختار لنفسه بل يترك الاختيار لله تبارك وتعالى، يختار لنا كل ما فيه الخير، لان اختيار لنا لنا كل الخير فيه، واختيارنا لانفسنا كل الشر فيه لا محال. لان نفس ضعيفه قاصره عاجزه مذنبة، فيها تحمل كل الصفات البشعة، فتختار لنفسها ازاي؟ الاختيار اكيد هيبقى اكيد 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 بلا ادنى شك ضيعة. فالله سبحانه وتعالى بين هؤلاء كانوا يختارون انفسهم واللي على هواهم واللي يسعدهم هم واللي يبسطهم هم، فذمهم غاية الذم في هذه الايات، تبين احوالهم ان هم كانوا بيعاملوا الانبياء اسوأ معاملة ويكذبوهم ويلقوا بأوامرهم عرض الحائط ويرموها وراء ظهورهم ولا يلتزموا أحكام التوراة ولا حاجة خالص. فده كان حالهم ودي كانت أحوالهم، فربنا سبحانه وتعالى ألحق بهم الحقيقة المعرة والذم لأفعالهم الشنيعة. استكبرت فريقا كذبت فريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف، عللوا جحودهم وتركهم لطاعة الأنبياء والإقبال على قتل الأنبياء وكفرهم بالأنبياء بعلة ضاحدة الحقيقة، قالوا غلف، لأن كلمة أغلف اللي هو من الغلاف من الأكنة غطاء، وكأنهم قالوا إن على قلوبنا غطاء وهذا الغطاء هو يمنعنا من إحنا نفقه ما تقول، إحنا مش فاهمين أنت بتقول إيه ولا إحنا عارفين أنت بتقول إيه. وقالوا كلونا غلف، احنا مش عارفين انت بتقول لنا ايه، احنا مش ده عذرهم ان هم كانوا لا يفقهون، والحقيقه هم مطرودون مش لا يفقهون. وافهمي الكلام ده كويس جدا، لان الله تبارك وتعالى قال بل لعنهم الله بكفرهم، قلنا بل حرف اضراب يضرب عما قبله ويثبت ما بعده، فاضرب عما قالوه اللي هو وقالوا قلوبنا غلف. لا، القضيه مش ان قلبك اغلف ولا متغطي ولا ما بيفهمش، اما ايه القضيه؟ بل لعنهم الله بكفرهم، بسبب كفرهم الله لعنهم، يعني ربنا أقصاهم وأبعدهم وطردهم وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم وجحودهم بآيات الله البينات الواضحات اللي ما فيهاش أدنى شك، وإنه بعث إليهم الرسل ومع ذلك هم أعرضوا، فالله سبحانه وتعالى لعنهم وبين سبب اللعن بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فقليلا ما يؤمنون هنا معناها إيمانهم قليل، ولا فقليلا ما يؤمنون يعني قل منهم اللي بيؤمنوا؟ قولان العلماء، الأول اللي هو معناها لا قليل الإيمان مش قل منهم اللي بيؤمنوا. ليه؟ قال لأنه فقليلا ده نعت، نعت المصدر متروك، نعت المصدر متروك يعني إيه؟ يعني معنى الكلام أو سياق الكلام نقول بل لعنهم الله بكفرهم، بكفرهم فإيمانهم قليلا ما يؤمنون. طبعا الجملة ما تركبش أبدا، بس أقولك يعني لو حبينا نحط المصدر هيبقى كده، فإيمانا قليلا ما يؤمنون، هتبقى طبعا ملعبكة. فالقرآن غاية الفصاحة وغاية البلاغة وليه لا كلام الله. فقال فقليلا ما يؤمنون، دي نعت المصدر متروك، نعت المصدر متروك، فدل على إن إيه؟ هؤلاء إيمانهم قليل، لأنه لو كان قل منهم يؤمنوا لكان بالرفع، فكانت تبقى قليل مش قليلا. فالراجح ان هي فقليلا ما يؤمنون يعني ايمانهم قليل جدا. طب هو ايمانهم قليل بايه؟ هم عندهم يعني اصلا الكفار يهود كفره مخلدين في النار يعني بنص القران والسنه، امال القليل ما يؤمنون بايه؟ قالك لا، ما هو الايمان احنا قلنا اصل الايمان تصديق، وبعدين ده في اللغه، وبعدين في الشرع قول وعمل. فاصل التصديق، فاليهود كان عندهم تصديق بعض الاخبار عن معترفين ربنا موجود، معترفين بالجنة بالنار بالثواب بالعقاب، فده كان إيمانهم في الحتة دي. فقليل ما يؤمنون يعني إيمانهم قليل بإيه؟ إنهم عندهم إيمان في بعث، في حساب، في عقاب، في كذا، لكن كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بكل هذه الأمور، فقليلا ما يؤمنون. طيب شوفي في عن حذيفة من اليمن رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. أثر يصح عن حذيفة لا يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح موقوف عن حذيفة. فقلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، قلب المؤمن صافي طاهر، لا في شهوة تخليه يعرض عن أمر الله، ولا شبهة تشككه في طاعة الله وأمر الله. قلب أجرد فيه سراج يزهر بتلألأ، يتلألأ بنور الإيمان واليقين والحب والمحبة والأعمال، القلوب بقى كلها جميلة من الإيمان والإخبات والتوكل وكل المعاني العظيمة. وقلب أغلف مربوط على غلافي، مربوط أغلف عارف يعني إيه؟ يعني تغلف وتقفل وربطه عليه كمان، قلب الكافر. وقلب منكوس، قلب المنافق، عرف ثم أعرض. كتير ناس كده جدا، عرف ثم أنكر، عرف الحق وقال الله وقال الرسول وده حق وده باطل وده حرام وده حلال وده يجوز وده لا يجوز، وسمعوا وعرفوا وفهموا وشهدوا وانفرقوا وارتدوا تاني ورجعوا تاني ونقصوا على أعقابهم ورجعوا تاني. كتير كلهم بنشوف ناس كده، ناس الله السلام، ده قلب منافق عرف ثم انكر. وقلبه مصفح، اصل كده مصفح اللي هو اللي يقول لك عربيه مصحفه شديد، يعني شديد، وبرده تيجي معنى الوسع والعرض. فعايز يقول قلبه ده واسع قوي، شايل شويه ايمان وشويه نفاق، يعني يؤمن شويه وينافق شويه، طاعه شويه ومعصيه شويه. هو ينفع المسلم يبقى عنده نفاق وايمان؟ نفاق عملي مش عقدي، انها في العقيده ممكن بس ده على خطر. ليه؟ لان ايمان بيمده ونفاق بيسحبه، ايمان يمده ونفاق يسحبه، هموت على ايه؟ هي دي النقطه، وده الخطر اللي بيستهين بيه كتير من المسلمين، هما بيعملوا شويه طاعه وشويه معصيه. طيب ما هنا انا مش عارفه هموت على ايه، هموت في اي حال، حال الاعراض وحال المعاصي ولا حال الطاعه؟ وحال الطاعه المعاصي كنت بعملها اتحاسب عليها ازاي؟ وقفت بنادي لا تبقى شكلها ايه؟ مأساة. فهذه القلوب، فهؤلاء كان قلوبهم قالوا قلوبنا غلف، انت كلبك اغلب فعلا، قلبك قلب كافر كافر. فقليل ما يؤمنون هنا مش معناه ايمان ان ينجيهم، ولكن ايمان ببعض الاشياء لن ينجيهم هذه الايمانيات. ليه؟ لان كفروا بالباقي، خلاف لما شخص بيضعف ويعمل معصيه، لا هم كفروا بباقي الكتب وبالانبياء وفعلوا ما فعلوا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. شوف بقى كمان كل ده في ذكر يعني مساوئ بني اسرائيل وقبائح بني اسرائيل ومصايب بني اسرائيل. كمان بيبين ولما جاءهم كتاب من عند الله، بعد كل اللي عملوه بقى مع موسى والانبياء بعد موسى وكل ده، كل ده بني اسرائيل شغالين في المعاصي اهو. طيب جه بقى اليهود بتوع زمن النبي، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مات اليهود بقى اللي كان في زمن موسى واللي بعده واللي بعده واللي جالهم الانبياء، كل دول خلاص عفى عليهم الزمن. في بقى يهود دلوقتي اهو في المدينه، ربنا جابهم فرصه برضه، جالهم النبي صلى الله عليه وسلم بقى اهو، جالهم. كانوا زمان قبل ما بعث النبي بيستفتحوا على الذين كفروا، يعني ايه؟ يتعالوا على المشركين ويتباهوا لهم، احنا هيجي من عندنا نبي والتوراه بتقول فيه نبي خاتم للانبياء، والنبي ده لما يجي هننتصر عليكم مش هتقدروا علينا. وكانوا بيتباهوا ويفتخروا وانتصروا واستنصروا على المشركين بان هم يتفتح لهم وان هم الفتح هيبقى مبين، وان هم يعني هيبقوا اعظم ناس لما يجي النبي ده عشان هو اللي هيعينهم على هؤلاء. فلما كان بني اسرائيل بيستفتح هذا الاستفتاح على المشركين ويقولوا لهم احنا هيفتح لنا ويحصل لنا كذا، طب خلاص يعني انتوا عندكم يقين في التوراه ان في نبي هيجي بوصفات كذا وكذا وكذا، وانتوا كنتوا بتقولوا الوصفات دي للمشركين عشان تستفتحوا وتستنصروا على المشركين. طب دي حجه ثانيه على اليهود، الايات دي في حجه ثانيه على اليهود في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، حجه ثانيه على اليهود لان انتوا كنتوا بتستفتحوا على المشركين. طب جالكم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المواصفات اللي عندكم، ومع هذا جيرانكم العرب اللي كنتوا بتتعالوا عليهم في الجاهليه وبتستنصروا عليهم بالنبي، ها ظهر فيكم النبي صلى الله عليه وسلم، فحاجه من الاثنين، اما طريقه المناظره بقى في القران واقامه الحجه عليهم، اما استفتاحكم به يعني كان كذب وده محال كده بتكذبوا التوراه. طيب تجحدوا نبوته برضه محال، لا يجتمعان. ازاي بستفتح بحد وازاي في نفس الوقت اكذبه؟ يعني ازاي اقول لك تعالي فلانه دي شهد عليا ان انا واحد اتنين تلاته اهو، وانا بستشهد بيك ان انت انسانه صادقه هتيجي معاكي حق وهتيجي كده، وفي نفس الوقت اكذبك، ينفع؟ لا يجتمعان، مستحيل يجتمع استفتاحكم بشخص انتوا بتقولوا عليه ان هيجي عليه ايد النصر وهو نبي، وفي نفس الوقت تجحدوا نبوته، ازاي؟ لا يجتمعان ابدا. الاستفتاح به وجحد نبوته محال محال، لكن عند بني اسرائيل لا فيش حاجه محال، عند بني اسرائيل كل شيء المانع، ما فيش اي مشكله خالص. فدي كان حالهم، وكانوا بيستفتحوا على المشركين لما جه النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا. طيب يرد على هؤلاء بقى طريقه يقول عليها العلماء طريقه استسلاف المقدمات، استسلاف المقدمات عشان المؤاخذه والاعتراف. ايه القاعده دي؟ قاعده استسلاف المقدمات عشان اوصل ان بهذه المقدمات اقيم عليكم الحجه. هات المقدمات بقى بتاعتكم، انتوا استفتحتوا وكنتوا بتستفتحوا على العرب من جيرانكم وبتقولوا كذا وكذا وكذا، هذا الاستفتاح، هذا الاستفتاح معناه ايمان به ولا بد واعتراف به؟ لا يمكن غير كده. فان هو ظهر في وسطكم النبي ده يبقى لابد من الاعتراف به او العناد الصريح، زي بقول لك انا جبتك وانا بقول مواصفاتك واحد اتنين تلاته، وبقول لكل الناس في المجلس فلانه دي هي اللي معاها كل الادله ان احنا الحق والصح وكذا، دخلت عليا اقول ايه؟ لا، يبقى ده اسمه عناد، او ان انا كنت كذابه في الاول، حاجه من الاثنين. فاهماني؟ فاما انتوا كنتوا كذابين وبتكذبوا التوراه بتاعتكم، ما هو لو كذبوا يبقى بتكذبوا التوراه، لان بيقولوا ده عندنا في التوراه، مواصفات النبي دي في التوراه، وهو اللي هينصر ان هو وكذا وكذا. طب حاجه من الاثنين، هتنكروا بقى اللي انتوا كنتوا بتقولوه، يبقى انتوا كذبتوا انفسكم وكذبتوا التوراه. طب هتعترفوا ان هو اللي كنتوا بتستفتحوا بيه صح، يبقى انتوا اقريتوا بنبوته واقريتوا بالتوراه. ما ينفعش يجتمع العناد دي ها مع الاستفتاح دي، ما ينفعش ابدا. فدي كده حاجه اسمها طريقه استسلاف المقدمات. شوف بقى القران، شوف بقى القران ازاي. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. شفت ازاي؟ ادي استثناء في المقدمات. ما عرفوش المخرج. طب ايه المخرج؟ ما فيش مخرج. تكذب التوراة وتكذب نفسك لا تصدق الباب، ما ينفعش. شفت بقى ازاي؟ استسلاف المقدمات. فما يجي حد يتكلم في مناظره ويجي يقول لك معلومه، خدي منه استسلاف المقدمات، خدي منه طرف الخيط، تعالى انت بتقول كذا. يجي الاشعري يقول لك ايه؟ استطاله كده سريع، ربنا ملوش الا 7 صفات. ليه يا سيدي؟ الصفات الثانيه فيها تشبيه بالمخلوق. استسلاف المقدمات، القطي منه الخيط، قولي له طيب السبع صفات دي العلم والحياه والاراده والسمع والبصر والكلام بالمعنى. سمع وبصر؟ استسلاف المقدمات، تعالى سمع وبصر ازاي يعني؟ تقول ربنا يسمع؟ انت عايز تقول ربنا يرى؟ طب والبني ادم بيسمع ويرى؟ يبقى انت كده بتشبه ربنا بالمخلوق على قاعدتك انت. استسلاف المقدمات، انت اللي قلت كده. انا بنفي الصفات عشان ما اشبهش الخالق بالمخلوق، وانا بقول لك انت كده شبهت الخالق بالمخلوق على قاعدتك. ما ينفعش تاخد السبع صفات. انا بضربك القاعده دي، العلماء بيستعملوها في يقولوا ايه؟ استسلاف المقدمات، ان انا اخد منك مقدمه واقيم عليك الحجه بها هي من كلامك انت، يعني غلطك من خلالك انت مش من خلالي انا. ودي اقوى انواع المناظرات، اقوى انواع المناظرات. لذلك الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام، ولما جاء كتاب من عند الله. الايه دي شوف ازاي اقوى انواع المناظرات، ان انا استسلف المقدمه من الخصم واخليها تكون سبع حجه عليه لا له. فهماني؟ فهؤلاء دول اللي عملوه في انفسهم هذه المقدمات اللي هم عملوها والاستفتاح بالنبي صلى الله عليه وسلم، اصبح الكلام ده حجه عليكم لا لكم، فانتم لم تنكروا الا جحودا واعراضا، لكن ما عندكوش اي دليل عقلي يقبله العقل، مش هقول الشرع، يقبله حتى العقل مش الشرع، على ما تقولون. قال تعالى قال فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين، اول هو انا ينفع ألعن حد بالعين؟ لا، اللعن بالوصف، اللعن بالوصف لا بالعين ولا بالشخص، لعن الشخص لا يجوز. فلعنة الله على الكافرين، الله لعن الكافرين عامة لكن لم يعين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة أحد اشتد عليه الأذى من المشركين وقال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وفعلوا وفعلوا، نزل قول الله تعالى ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ليه؟ لأن اللي أنت هتدعي عليه النهاردة ده الكافر باسمه فلان فلان ممكن بكرة يتوب، الله مقلب القلوب. وكم من ناس كان طواغيت وكان كفار واسلموا. فما ينفعش ادي على حد بعينه او ادي عليه باللعن بعينه، لكن قال لعنة الله على الكافرين، على الظالمين، على كذا. طب اللعن كتير في السنه بالوصف مش بالعين. لعن الله الناميصه والمهمصه، لعن الله الواصله والمستوصله، لعن الله مغير منار الارض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله كده. اللعن اللي بيجي في السنه بالوصف مش بالعين. يعني انا ما اشوف حد بيعمل اي فعل من انا قلته ده ما اقولش لا العنه، ما يجوز ان انا العنه. اما انا اعمل ايه؟ انا بلعن بالوصف. يعني ايه؟ واحده واصله والثانيه مستوصله، واحده بتركب شعر للثانيه، او ادخل عليهم اقول لهم انتم ملعونين لعن الله عليكم؟ لا ما ينفعش. ازاي؟ النبي بيقول لعن الله الواصله والمستوصله، وصف مش عيب، لان اللي بتعمل شعرها والثانيه ماسكه لها يمكن الاثنين يتوبوا يبقوا ما شاء الله شيوخ اسلام بعد كده، ما تعرفيش. ما ينفعش نلعنهم بالاسم، لكن بلعن الوصف، واضح يا جماعه؟ فلعنة الله على الكافرين. الله سبحانه ذكر هذا، فلعنة الله على الكافرين، بين ما سبب هذه اللعنة، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. بئس بئس. الأول فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، احنا قلنا خلاص اللعنة بالوصف مش بالعين. هنا الله تبارك وتعالى أظهر في موضع الإدمار تعليقا للحكم الوصف ليعم تاني. الله هنا يقول فلما جاءهم، لسه في الآية التانية، لسه في الآية قبل دي 89، مش يعني لسه ما كملتهاش. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لعنة الله على الكافرين ده إظهار في موضع الإدمار، لأنه ربنا قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم، خلاص. لكن أظهر وقال على الكافرين، أظهر كلمة الكافرين ده موضع إدمار، يعني السياق يكون إيه؟ إن أنا ما أذكرش الكافرين تاني، معروف إن اللعنة دي على الكافرين. ليه ربنا قال فلعنة الله على الكافرين تاني؟ يعني ليه أظهر موضع الإدمار؟ المفروض في إظهار في إضمار، هنا أظهر في موضع المفروض يبقى فيه إضمار، مش مفروض يعني اللي بيتبادر للمخ يعني، هو طبعا ربنا قاله أفضل شيء، لكن مخك ممكن يقول لك كده، هو ليه أظهر هنا في موضع الإضمار، هنا موضع إضمار، ليه ربنا أظهر هنا الكلام؟ قالك عشان يعمم الحكم بالوصف، تعميم الحكم بالوصف ليعم، يعم مين؟ كل كافر بهذا الصفة اللي هو جاء ومعرفه به وعرفوا الحق وعرفوا الأمر، ومع ذلك أعرضوا واستكبروا وضربوا كل الأمور بعرض الحائط ولم يستجيبوا، فلعنة الله على الكافرين. واضح؟ فده موضع الإظهار في يعني أنه أظهر في موضع الإضمار. قال تعالى الآية بقى بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس كلمة يعني جامعة لكل أصناف الذم، كلمة بئس جامعة للمزام، جامعة للمزام، زي ما فضل الله سبحانه وتعالى فضل الله يؤتي من يشاء وفضل الله كذا ينزل من فضله على عباده، الفضل بقى من الله كلمة جامعة لكل مدائح، لأن كل فضل الله عظيم وجميل وكله رحمة وكله إحسان وكل ود وكل كرم، ففضل الله عظيم، فكلمة الفضل من الله جامعة للمدائح، كما إن كلمة بئس جامعة للمزام. بئس ما، شوف ذكر كلمة يا الله على القرآن، كلمة دقيقة جدا، بئس ما، بئس هؤلاء، بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس هذا العمل اللي هم اشتروا به أنفسهم. طبعا اشتروا أنفسهم يحملون حظوظهم، قدموا حظوظ النفس وهوى النفس وآثروا العاجل على الآجل، ويعني لم يلتفتوا للآجلة، وهمهم كله كان العاجلة، التفتوا للعاجل يعني لم يلتفتوا للشيء في الآخر، ولا لا هو دلوقتي العاجل، دلوقتي أنا عايز أبسط دلوقتي وعايز أفرح دلوقتي وعايز ألبس دلوقتي وعايز أقضي شهوتي دلوقتي وعايز أعمل أنا عايز دلوقتي، التفتوا للعاجل ولم يلتفتوا للآجل، فاشتروا يعني بئس ما اشتروا بيه أنفسهم. ليه؟ لأنه اشترى متاع قليل وحظ قليل بجنة عرضها السماوات والأرض. بئس ما، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. اشتروا أنفسهم، اشتروا أنفسهم بمعنى اشتروا، ولا اشتروا أنفسهم بمعنى باعوها، برضو تأتي بالوجهين عشان ما نحجرش واسعا. أقيل اشتروا أنفسهم يعني أبقوها على ما هما على ما هم على ما هي عليه النفس من الكفر. ليه؟ ما جعاش تابع لحد، فهو عشان ما يبقاش تابع النبي صلى الله عليه وسلم وبيقوش تابعين الانبياء ويعملوا اللي هم عايزينه واللي على هواهم ويقضوا يعني شهوتهم ويفضلوا هم الكبراء، ها يقول لك ايه انا اشتريت نفسي منه مش عايز منه حاجه، انا اشتريت نفسي كده وهبعد. فده وجه خلاص اشتروا انفسهم يعني ابقوها على ما هم عليه من الكفر، بس هم ما بيقولوش عن نفسهم كفر بقى، لا هم شايفين ان ده ان هو يشتري نفسه ما بقاش تابع لحد، يبقى هو العزيز وهو الاعلى، هو بني اسرائيل فيهم الانبياء وفيهم الكبراء وفيهم الاحبار، مش تابع على حد خالص. انا تابع حد ليه؟ لا 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 لا، مين دول اصلا؟ ها فهو اعتقد انه اشترى نفسه. وقيل اشترى بمعنى باع، لانهم باعوا نفسهم للشيطان وبذلوا انفسهم للهوى فخسروا خسران مبين. خلاص ما بذلوش نفسهم لله تبارك وتعالى كعال المؤمنين، المؤمن بذل نفسه لله وهلك نفسه في سبيل الله وضحى بكل غالي وثمين لله تبارك وتعالى، ده حال المؤمن. حال الكافر لا، بذلوا انفسهم للشيطان ثم علل السبب. ما السبب؟ ايه سبب كفرهم؟ ايه سبب كفرهم؟ قال تبارك وتعالى بغيا بعد كده، ها بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا، بغي البغي ده من سبب الكفر. البغي هي ايه؟ البغي، البغي كلمه تدور حول الظلم، الكبر، وجازة الحد، الاستطالة على الناس، الحسد، كل المعاني دي حطيها تحت كلمة بغي. فإياك والبغي، إياك والبغي، هؤلاء بغيا حسدا من عند أنفسهم، هتيجي معانا بعد كده في الآيات. فهم كانوا حاسدين النبي صلى الله عليه وسلم على نبوته، وإزاي نبوة تبقى في بني إسماعيل؟ انتوا عارفين إبراهيم عليه السلام رزق إسحاق وإسماعيل، إسحاق جاي من وراء يعقوب وبعدين ذرية بني ذرية اليهود، إسماعيل عليه السلام جاي من العرب ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بقى من ذرية اسماعيل. يبقى من العرب. لا 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 لا، احنا عايزين نبي من عندنا احنا، من بدعوة اسرائيل. قال لها هو انتوا لما جالكم انبياء بني اسرائيل رحمتوهم؟ طب ما انتوا قتلتوه. طب ما انتوا قتلتوه، قتلتوا الانبياء. لكن اهو بغي حسن، هم بيقولوا كده يعني، هم بيقولوا حجتهم ان هو تبعوش النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو مش من بني اسرائيل، هو كان عايزين النبي من بني اسرائيل. طب انتوا عملتوا ايه في انبياء بني اسرائيل اصلا؟ فريقكم كذبتوا وفريقكم تقتلون، وانتوا سبتوا حد شويه بتكذبوا شويه تقتلوا شويه بهدلتوا الدنيا. فده كان حسد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه المكانه وهذه المنزله. ها بسنه اشتروا بيه انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. النفس اصحي معايا بقى، طبيعتها مجبولة على النقصان ومطبوع على الشر والعصيان إلا من عصم الله تبارك وتعالى وأعان. فالنفس فيها الصفات الذميمة على الإطلاق إلا ما رحم الله، فهي مطلق الإرادة عند البني آدم مذمومة. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يسيب نفسه لنفسه كده مش هيعدي ومش هينمو، والدنيا مش تبقى حلوه خالص، وهيتخبط تخبطات ما بعدها تخبطات، لان مطلق الاراده عنده نابعه من النقصان ومن الشر والعصيان والمل الهوى. دي طباع نفس، دي طباع نفس. الا من عصم الله. طب ربنا يعصمني ازاي؟ بالتمسك بحبل المتين، بالتمسك بحبل المتين. والا الهوى والشر والبغي وكل بقى الصفات الذميمه المخلوقه دي هتلاقيها في كده تركب على بني ادم كده وتستحوذ عليه. فهؤلاء ما اعتصموش بالله تبارك وتعالى وتركوا العنان لانفسهم، فجمحت النفس، جمحت وتطلعت وبغت وطغت وحسدت ورفضت شرع الله تبارك وتعالى وقتلت الانبياء وفعلوا ما فعلوا لان تركوا الزمام لانفسهم. واصحي معايا، ما وصل بني اسرائيل اللي وصلوا ليه الا ترك الزمام لانفسهم. فالنفس الجموح كالفرس الجموح تجمح، بس في ايه؟ في فضاء العصيان والنكران والشر والبغي وكل نقص. فعش هذه نفسي ابدا تجمح، فعش ما ينفعش، لابد ان انا اسجرها وامنعها حتى تنكف عن المعاصي والزمها بهذا، ولا اتحجج ابدا بان انا ضعيفه مش قادره، الدنيا صعبه، المجتمع. اياك تسمع نفسك الكلمات دي، اياك تسمع نفسك الكلمات دي شيطانيه من كيد الشيطان لك، اياك ابدا. هؤلاء عللوا بغيهم بانهم قالوا بان ينزل الله، ينزل الجلال والاكرام ربنا تبارك وتعالى من فضله على من يشاء من عباده. شوفي كلمه ينزل، اشعار فعل مضارع، خلي بالك، ينزل فعل مضارع، فعل مضارع يدل على الاستمرار، تمام؟ طيب ينزل اشعار بتمادي نزول الخير على المؤمنين واستمرار الغيظ للكافرين، لان طول ما هو عمال ينزل الخير على المؤمن الكافر يشتد غيظا، الخير ينزل على المؤمنين الكافر يشتد غيظا. فهم يشوف ربنا قال ايه في القران؟ ينزل مش نزل، مش ماضي حاضر، يعني اشعار بان هذا التنزيل وهذا العطاء والخير والفضل والانعام والاحسان هيستمر في النزول من عند الله على المؤمنين رغم انف الكافرين، فيشتد غيظهم اكتر. يعني فيما يستقبل، في المستقبل نازل الخير ده مش هيوقف، بغيكم وحسدكم واعراضكم والمقالب اللي عملتوها والمواثيق اللي نقضتوها وكل اللي عملتوه ده عشان توقفوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيحصل، مش هيحصل. الله ينزل، هينزل يعني الاستمرار، يعني بشرى للمؤمنين ان الخير مستمر يا عباد الله يا موحدين، الخير من الله مستمر وهيستمر في النزول عليكم رغم اعداء الكفار والمشركين واليهود وكل من يعاديكم. الله سبحانه وتعالى يأبى الا ان يتم نوره، فمفيش حد هيقدر يمنعكم، مفيش حد يمنعكم ابدا ولا يمنع عنكم هذا الخير. فلفظة ينزل، اصحي معايا والله ده كلام غالي قوي وعالي قوي، ينزل مش نزل، مضارع. ليه؟ اللي انا قلته ده، رجع اسمعي تاني بقى معايا. فدي بشرى للمؤمنين، هؤلاء بغيهم وحسدهم للمسلمين عشان الله سبحانه وتعالى ينزل فضله على من يشاء من عباده، ها من عباده، فباءوا بغضب على غضب. هذا التنزيل كان زعلانين منه قوي، طب الله ينزل من فضله على، ينزل الله سبحانه وتعالى من فضله على من يشاء من عباده، ينزل الخير، ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل على المؤمنين، انتوا هتحجروا على الله؟ انت تقول ربنا يعمل ايه ما يعملش ايه؟ ها؟ فباءوا بغضب على غضب. ليه؟ باءوا بغضب على غضب، غضب حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان من العرب، وابوا ان هما يزعنوا اليه، والحجه مش العرب، الحجه ان هو حسد لانه مش قضيه بس ان هو كان من العرب، لانه حتى لو كان من بني اسرائيل ما جالهم قبل كده انبياء من بني اسرائيل. خلاص؟ الحاجه الثانيه، الغضب الثاني استحقوه بعنادهم وكفرهم للانبياء. ها؟ وعلق الحكم مع الذي استحقوه بوصف معين يبين ان هو فيهم، وللكافرين عذاب مهين. تاني، فباءوا بغضب على غضب. غضب على غضب، غضب كفرهم وحسدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب كفرهم بالانبياء، وللكافرين عذاب مهين. علقوا الحكم على وصف هؤلاء اللي كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنبوته، لهم عذاب مهين، عشان ما حدش يتصور ان كل اليهود بقوا بغضب غضب، في ناس منهم اسلموا زي عبد الله بن سلام وغيره. فعلق الحكم على وصف هؤلاء الكافرين، لهم عذاب مهين. احنا قلنا قبل كده في بدايه السوره ان العذاب المهين ما يجيش في حق المؤمن، لكن المهين دي اللي بيبقى مين؟ للكافر، والكافرين عذاب مهين. هؤلاء يعني ده كان غضب من الله عليهم لما فعلوه، وبينما يعني الله يغضب، نعم الله يغضب، صفات الله سبحانه وتعالى الثابته بالكتاب والسنه ان الله سبحانه وتعالى يغضب. وفي السنه في حديث البخاري اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم، ويشير الى ربعاته في غزوه احد، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. عندنا ادله ناس اللي انتشر وقت الاشاعره انكار صفات الله، لا الله يغضب بنص القران ونص السنه، روح انا فين من الكلام ده؟ لكن يغضب، نكر الغضب، قال لك اصل الغضب ينفع حالات نفسيه، والانسان لما بيغضب وشه بيحمر وبيتشل ويتحط، تاني بتقيس على البشر؟ ما انا قلت لك مليون مره مفيش حاجه اسمها قياس على البشر، قياس فاسد غلط حرام لا يجوز. ليه مصر تقيس على البشر؟ غضب ليس كغضب البشر، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. الله غضبه ليس كغضب البشر. يا اخي الله يهديك ويصلح حالكم، ما تنفوش صفات الله بعلل ضاحده وادله يعني لا تجوز ابدا. فالله يغضب، نعم يغضب، يغضب غضب يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فعش. فطبعا كل دي مكرر في دروس العقيده. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. برضو هنا الاظهار في موضع الادمار تاني، ليه؟ الاشعار بعليه كفرهم لما حاق بهم بالعذاب المهين، عشان يبين هم في هذا العذاب في اهانتهم واذلالهم وعاقبتهم السيئه لانهم كفروا. وكان سبب هذا العذاب المهين البغي والحسد. وخلي بالك منشأ كل مصيبه ومنشأ كل كارثه أو معظم الذنوب، مش هقول كلها بس اكثر الذنوب لو تاملنا فيها هنجد منشأها الكبر. يا على هذا المرض القلبي اللي لا ينجو منه إلا قليل، مرض ويصيب الإنسان ولا يشعر، الكبر مرض من أمراض القلوب شنيع شنيع. ليه؟ لأنه الكبر بيخلي الإنسان يحسد، والكبر بيخلي الإنسان يعفي الغيبة، والكبر بيخلي الإنسان يرفض الحق، والكبر يخليك تنتصر نفسك حتى لو كان إنسان غلط، عايز ينتصر نفسه لأنه متكبر مش قادر يقبل إن هو غلط فيتكبر وينتصر نفسه بالباطل، يحسد عشان مش عايز حد يعلو عليه، الكبر يخليه يختاب عشان لما يشوف حد عنده حاجه وحد مدحه مش قادر، وهكذا. صفات معظم الصفات السيئه البشعه بتتولد ومنشاها الكبر. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين حاقرين في حال من الذل والصغار والحقاره. ليه؟ لانه كان في الدنيا بيتكبر عن عباده الله، طبعا كبر ما وصل لدرجه الكفر هو يعني يتكبر عن عباده الله عز وجل، فطبعا وللكافرين عذاب مهين، ده وصفهم وده حالهم وده كانت احوالهم لانهم تكبروا على اوامر الله وتركوا الامر لله من يعني كل ما جالهم من الحق وكل الايات الدالات البينات، واصروا على العناد وعلى الشقاق. اخر ايه كانت في الربع بس الحقيقه خلاص كده نحن مجهده، نكتفي بهذا القدر، نكون المرة الجاية أحيانا لا أبقى. أنا جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.